بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وما زلنا في هذا الشهر المبارك الذي هو موسم من مواسم الخيرات، وهو شهر لا مثيل له في العام كله، وفيه أرض خصبة لمن أراد أن يزرع للآخرة. وعادة الناس يخرجون زكاة أموالهم في مثل هذا الشهر، والزكاة ركن من أركان الإسلام، فإن الإسلام بني على أركان خمسة. لا يستقيم إيمان المسلم إلا بإقامة هذه الأركان ما استطاع، وينبغي أن يجتنب المسلم أي خلل في هذه الأركان، لما في ذلك من الخلل في الإيمان. وهذه الأركان جاءت في حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه أركان الإسلام. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج منه المقدار الشرعي، ولا يؤخر هذا الإخراج، لأن في الزكاة حقين: حق الله وحق الفقراء. حق الله بأداء العبادة في الزكاة، والتعبد لله بالزكاة، وإطاعة أمر الله الذي أمر بالزكاة في أكثر من آية، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص. وحق الفقراء بأن يخرج ما لهم عليه من حق ليصل إليهم حيث أغناه الله وسد حاجته عن السؤال، فأكرمه بالغنى، والغنى نعمة، وفي الغنى سد للحاجات وبعد عن الذل والمذلة، لأن الحاجة مذلة والدين مذلة. فمن أغناه الله فقد أعزه الله، وحيث أعزك الله بالمال فاشكر نعمة الله أن جعل حاجات الناس عندك ولم يجعل حاجتك عند الناس. فنعمة أن تكون حاجات الناس عندك ولا تكون حاجتك عند الناس. فالزكاة إذن حق للمال الذي أغناك الله به، فتشكر الله عملا على ما آتاك من المال والصحة والوقت والسعة في العمر حيث جمعت المال وغيرك حرم منه. فمن شكر الله شكرا عمليا أن تخرج الحق الذي أوجب الله فيه للفقراء والمساكين. والزكاة لها فضل في الإسلام، دلت النصوص على فضلها والترغيب في أدائها، وحذرت من تعطيلها ومنعها وحبسها. فجاء فيها الجانبان، جانب الترغيب في الأداء وجانب الترهيب عند تركها أو عدم إخراجها، فهي ركن هام. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما منعت بعض قبائل العرب الزكاة قاتلهم، وسميت بحروب الردة لأنهم تركوا الزكاة عنادا وجحودا، ليس عن جهل لما عن جحود، فقاتلهم أبو بكر وحتى أدوا حق الله في الزكاة. ولها فضل في الإسلام، فهي من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. يعني دل على أركان الإسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأن يعبد الله وحده ولا يجعل معه شريكا ولا يعبد آلهة أخرى، في أن هذا من الشرك. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، الصلوات الخمس الفرض، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وأيضا معاذ هنا يسأل عن دخول الجنة فيرشده إلى هذه الأعمال، ومنها الزكاة، مما دل على أن أداء الزكاة من أسباب دخول الجنة. وعن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الأعرابي: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى، أي لما ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الزكاة أيضا رتب الشرع عليها أمور غير دخول الجنة، لما لها من منزلة عالية، فمن يحافظ عليها فهو في منزلة الصديقين والشهداء. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وقمته، وآتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. فيا لها من منزلة عظيمة. هذا الفضل ومثله كثير لمن أدى الزكاة وأعطاها ينجو يوم القيامة، ينجو في قبره، بل أولا ينجو في الدنيا، الصدقة اللي يخرجها تدفع عنه البلاء، تدفع عنه الأمراض، تدفع عنه الفتن، تحفظ له المال، تحفظ له ماله من الهلاك ومن التلف، وفي قبره ينجو من عذاب القبر الذي يتعلق بالزكاة، ويوم القيامة إن شاء الله من الصديقين والشهداء يكون في الجنة. أما من منع الزكاة فقد منع حقين، منع حق الله ومنع حق الفقراء، وجحد نعمة الله. أنه الذي يمنع الزكاة كأنه يقول أن المال ماله وهو يملكه، ونسي أنه ولد لا يملك شيئا. الله أعطاك الصحة وأعطاك العقل تفكر، وأعطاك المال وأعطاك سعة الوقت، وأعطاك ومد لك في عمرك، وهيأ لك الأسباب لتكسب المال، فهنا ينبغي أن تشكر الله بإخراج الزكاة. لذلك من يحبس الزكاة لا يخرجها تكون وبالا عليه يوم القيامة، يحبس المال ويبخل به، فإن ورثته يستمتعون بالمال، أما هو فيعذب بالمال يوم القيامة. وكيف يجمع الإنسان المال ليعذب به؟ المفروض يجمع المال لينجو به في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعذبون بكنزهم بمالهم، يعني هذا المال يتحول بها هذا الشخص في أماكن حساسة مؤلمة، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة مفسرا هذه الآية، قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار فيكوى بها جنبه جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه. وهذا أيضا جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك. الشجاع نوع من الحياة العظيمة، وهذا فيه سم عظيم، سمي الأقرع يقولون من شدة سمه، يقول العلماء سقط شعر رأسه، يعني لذلك صار أقرع. إذن فليكن المال تمهيدا لك في دار النعيم يوم القيامة، تبني به بيتا لك في الجنة، وتؤسس به قبرك بأن يكون روضة من رياض الجنة، وبأن يكون لك نعمة في الدنيا تستمتع بالمال في الحلال وتمتع عيالك وأهلك، لكن في الوقت نفسه لا تنسى حقوق الفقراء ولا تنسى نفسك يوم القيامة، فإنك لا تدري إذا وضعوك في قبرك قد ينساك الأهل وينساك العيال، فيبقى عملك الذي عملت هذا لا ينساك بل يرافقك وتنجو به. فكر يا صاحب المال، فكر، هناك المريض الذي يحتاج إلى الدواء، هناك اجتمع عليه الفقر والمرض، هناك الذي عليه دين ربما سيودع في السجون ويغيب عن عياله، هناك الذي سيطرد من بيته يحتاج إلى الأجرة ليدفع ولا هو عياله يكونون يعني في الشارع، هناك من يعيش في ضغط نفسي وتعب وألم بسبب قلة ذات اليد أو لا يجد ثياب لعياله، يمر عليه العيد والعيدان والثلاثة والأعياد ولا يلبس عياله الثياب الجديدة، وهناك وهناك. لو أخرجت زكاة المال لما وجدنا في المجتمع فقيرا، وإذا أخرجت الزكاة عم الخير، عم الأمان، عم المطر، عم النفع، زاد المال، زاد الخير. ومتى حبست الزكاة حبست البركة والغيث والرحمة عن المجتمع. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى.